بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. لدي موضوع في هذا اليوم غاية في الحساسية وغاية في الأهمية. هذا الموضوع في واقع الأمر يحتاجه كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، ذلك أنه يمثل الدين كله، بل هو جوهر الدين ولب الدين، وهو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جاءت نصوص القرآن تبين قيمة هذا الأمر، وأنه الأمر الذي بعث الله جل وعلا به أنبياءه ورسله. أتدرون ما هو؟ إنها النصيحة. إنها النصيحة. قد يستغرب بعض الناس حينما يسمع مثل هذه المقدمة وكيفية أن النصيحة تمثل لب الدين وجوهر الدين وأصل الدين. الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مع أن الدين في واقع الأمر ليس هو النصيحة فقط. الدين عندنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت وبقية الأعمال. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين قيمة النصيحة، ولذلك دائما النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينبه على أمر مهم أشار إليه مع وجود غيره. مثلا في الحج يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. والحج ليس عرفة فقط، عرفة والإحرام وسعي الحج وكذلك طواف الإفاضة بقية الأعمال، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه على أهم شيء في الحج. مثلا لو الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أريد مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ليس المقصود السجدة، إنما المقصود الصلاة. فعبر عن الصلاة، عبر عن السجود، أو أراد الصلاة فعبر عنها بالسجود، لأن السجود من أعظم أركانها، وهي الهيئة التي يكون فيها المصلي أقرب إلى الله عز وجل من أي حالة ومن أي هيئة أخرى. والمقصود إخواني بأن النصيحة شيء عظيم في ديننا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع عليها. يقول جرير بن عبد الله البجلي، وهذا من زعماء العرب وكبار وسادة العرب، لما أراد وأسلم دخل وأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، من جملة ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنه بايعه على النصيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يبايعه على النصيحة، فوضع يده في يمين النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على النصيحة لكل مسلم، أن يكون ناصحا لكل مسلم. هذا هو ديننا وهذه هي شريعتنا. ولذلك إخواني وأخواتي، المتأمل في دعوة الأنبياء يجدها بأنها قائمة على النصيحة. قل جل وعلا عن نوح مثلا: وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. عن هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. عن بعض الأنبياء قال: ولكن لا تحبون الناصحين. عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه فعلا خلاصة وزبدة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قائمة على النصيحة. والمستقرئ لحياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن حياته كلها قائمة على النصيحة، كلها قائمة على الوصية والتذكير. ينصح هنا وينصح هنا، وينصح في مسائل الإيمانيات، وينصح في مسائل الفروع والعباديات، وينصح في مسائل الأخلاق، وينصح حتى في القضايا الدنيوية. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في القضايا الدنيوية كان ينصح عليه الصلاة والسلام، ينصح بكذا وينصح بكذا، ويدل على في مسائل الزواج ينصح، يقول افعل كذا. في مسائل الشفاعة ينصح، يقول اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ينصح، حياته كلها قائمة على النصيحة. وهذا يدلنا إخواني وأخواتي على أن النصيحة شيء مهم، على أن المسلم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحملوا هذا الخلق وهذا الأدب في نفوسهم، وأن يعني يترجموا هذا ترجمة عملية من خلال إهداء هذه النصائح إلى الآخرين. طبعا ليست كل نصيحة يعني تكون مقبولة أو مشروعة، لا، هي لها قواعد ولها شروط ولها آداب ولها أيضا مسالك. يعني ليست النصائح هكذا عبثية وفوضوية، والواحد يقول هكذا أنا حمل ألقيه عن ظهري، لا، وإنما لابد حقيقة من اتخاذ المسالك، وهذا إن شاء الله ما سأتحدث عنه وأشير إليه من خلال حديثي. لكن هنا مسألة يعني غاية في الأهمية وغاية في الحساسية، وهي قضية غياب حقيقة مسألة النصيحة. نحن الآن في فضاء مفتوح، في عالم مفتوح، نحن الآن أمام ثورة إعلامية اتصالاتية، أصبح الناس يعني قربت البعيد، اختصرت زمن طويل، أصبحت المعلومة سريعة الحصول، أصبح الناس يعني أشبه بقرية صغيرة. حقيقة مع اختلاط الثقافات ومع وجود هذا الاندماج وهذا الازدواج، أصبح كثير من الناس لديه حقيقة يعني انكفاء على الذات، ولديه تراجع في مسألة النصيحة. حتى يعني سادت ثقافة، وللأسف الشديد يقول لك مثلا يعني النصيحة هي تمثل تدخل في خصوصيات الآخرين، وهذه وجدت للأسف الشديد، هي موجودة قديما عند فئة قليلة، يعني تمثل أو يعني ليست بذات بال. مع هذا الفضاء المفتوح، مع هذه الثقافات، مع هذا الازدواج والاندماج والاتصال والمشاهدة والسماع، حصل عندنا شيء من هذا القبيل، حتى لدرجة أن هذا الأمر تسلل إلى داخل البيوت، فأصبح الأب مجرد ضيف في البيت. طبعا ليست كل البيوت، لكن في بعض البيوت مجرد ضيف يأكل ويشرب، مخدوم ويطلع، ليس له علاقة. الأم كذلك، وجدت هذه الثقافة. حتى الآن بعض الأولاد يعني أصبح عند هذا النفس وعند هذا النوع من الخطاب، وهو قضية أن لا، هذا شيء يخصني أو كذا. وللأسف الشديد غابت النصيحة بمعناها الشرعي الصحيح المبني على القواعد. حتى حصل هناك جفاف في المشاعر، حصل تصحر في الصدور، حصل قسوة في القلوب، حصلت أخطاء كبيرة جدا تعاني الأمة بمجموعة، تعاني منها المجتمعات. حتى قضايا يعني أصبحت أمنية، الأمن والجهات الأمنية والجهات مثلا الطبية والصحية تعاني. لماذا؟ لأنه ليس هناك من يعلق الجرس، ليس هناك من يحمل مشعل النصيحة. أصبح مثلا الجار يشوف جاره على خطأ وما يتحدث معه، أصبح الشخص يشوف قريب له مثلا يعني يسلك مسالك غير جيدة، مثلا في قضايا المخدرات، المسكرات، حتى في قضايا الغلو والتطرف والإرهاب. تجد بعض الناس مثلا يقول أنا مالي وماله، كيف مالك وماله؟ يعني يوجد مثلا، يعني أنا قابلت أشخاص وصل مرحلة من الغلو والتطرف وسلك المسالك بسبب أهمل. يعني بعض الناس يراه وما ينكر عليه ولا يقدم له النصيحة ولا يرشد إلى الطريق الصحيح. أشخاص أيضا موجودين يعني وصلوا إلى مرحلة الإدمان، كان بالإمكان أننا نأخذ بأيديهم وننتشلهم قبل أن يقعوا في هذه الحفرة وهذه الهوة السحيقة، لكن للأسف لما غابت النصيحة تركوا. كثير كثير يعني أنواع وألوان من الأخطاء التي ترتكب أمام عيوننا، ومع ذلك تجد بعض الناس يقول أنا مالي ومال الناس، وهذه عبارة للأسف يعني سائدة. بعض الناس يقول لك يا أخي كل شاتم معلقة بكراعه، بعض الناس يقول لك يا أخي علي من نفسي، وهذا غلط. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، الآية. الله عز وجل جعل المؤمنين يعني عندهم من الوشائج العالية السامية الإيمانية من جملتها النصيحة، ينصح بعضهم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن المؤمنين ماذا قال؟ مثلهم، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المعنى أنت الآن لو أن عثرت مثلا و يعني حصل جرح في أصبعك أو حصل مثلا ألم أو كدمة مثلا، لاحظ كيف ينتفض الجسم، كل عروق الجسم، كل جسمك ينتفض يتداعى مع هذا الألم الذي في طرف الأصبع. بمعنى أن المؤمن يتألم كما أنه يفرح لإخوانه المسلمين، يتألم لأخطائهم، ويحاول جاهدا أن يسلك المسالك الشرعية الصحيحة في قضية يعني النصيحة، لأنه يمثل المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر شبك بين أصابعه في علامة إلى الاندماج بين المؤمنين، لدرجة أنهم يعني يشكلون جسدا واحدا، جسدا واحدا. ولذلك الإنسان المسلم حقيقة الذي يعني لا يعرف للنصيحة طريق ولا مسلك، يعني كأنه العياذ بالله يعني منحاز إلى الخيانة، لأن ضد النصيحة الخيانة. الخيانة أنك ترى الغلط وتسكت عليه، الخيانة أنك ترى شيء يهدد مثلا أمن المجتمع، يهدد صحة المجتمع، يهدد أفكار الناس، يهدد حياة الناس سواء الفردية أو الجمع، وتسكت على هذا، لا. ولذلك المسلم يعني واجب عليه أن يحمل مشعل الهداية. طبعا أرجع، لعلكم أنتم تلاحظون من خلال حديثي أنني أؤكد على القواعد الشرعية، القواعد المرعية. لماذا؟ لأن النصيحة عبادة، النصيحة ليست فوضى. يعني بعض الناس الآن يقول لك النصيحة ثم يكون فظ غليظ القلب، فظ الأخلاق، عنده والعياذ بالله من 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 الخشونة والقسوة الشيء اللي يقول أنا ما همني. كيف ما همك؟ إذا لا تنصح. النصيحة لها آداب، لها شروط، لها مسالك. النصيحة يختار لها الزمان والمكان، يعني المسألة شرعية، المسألة شرعية. ولأجل هذا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، مسألة النصيحة مهمة جدا، ونحن بأمس الحاجة إلى معرفة ثقافة النصيحة. النصيحة عبادة وطاعة، للأسف مثل ما ذكرت لكم الآن، يعني الناس للأسف بين يعني تطرف إلى جهة اليمين وتطرف إلى جهة اليسار. من الناس من تطرف إلى جهة اليمين يقول أنا ما علي من أحد، أنا علي من نفسي، ولذلك تجده عنده يبوسة والعياذ بالله، وعنده جفاف في المشاعر، ولا يتحرك له عرق، فهو لا يرى إلا نفسه، ولذلك قال ماله مال الناس. يعني حتى يعني نسأل الله العافية لو رأى شيئا عظيما ما تحرك له الشعور ولا يحس، ماتت الغيرة، ماتت النصيحة في نفسه. في المقابل أناس وللأسف الشديد أصبح لديهم يعني هم يحبون النصيحة لكن يتجاوزون الحد الشرعي، فينصحون بغلظة، يعني لا يأخذون للزمان ولا للمكان اعتبار، ليس عندهم الأسلوب الأمثل في قضية النصيحة، وإنما فظاظة وغلظة وخشونة. عنده قضية النصيحة على شرط القبول، وهذا شغل الظلمة، يعني ينصح تقول حتى يجب أنك تقبل نصيحتي، وهذا ليس إليك، هذا لله عز وجل. المقصود بأننا نحتاج إلى ثقافة شرعية في واقع الأمر في قضية النصيحة، وهذا مهم يا إخواني، لأن النصيحة متى ما إن وجدت وأشيعت صدقوني بأن سنحصل رصيد كبير من الخير، سنحصل رصيد عظيم جدا من الأمن والأمان، سنضيف إلى مجتمعاتنا وإلى أسرنا، نضيف إليهم لبنات صالحة بإذن الله جل وعلا، سنخفف أيضا على الجهات ذات الاختصاص في قضية الأمور التنفيذية وكذا، نخفف عليه. يعني أنا أجزم بأن المحاكم سترتاح نوعا ما، مخافر الشرطة سترتاح نوعا ما، متى ما إن فعلا الناس حملوا يعني هم النصيحة فيما بينهم وأشاعوا النصيحة فيما بينهم، وأصبحت النصيحة يعني لهم عادة، ونفوسهم إلى قضية النصيحة منقادة. لكن أؤكد على قضية الضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي من خلالها نرجو أن نكون مثل يعني نحقق المقصد الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا يعني هذه الثقافة الموجودة، ثقافة الانكفاء على الذات والابتعاد والتغريد خارج سرب أهل الإيمان في قضية النصيحة، مع وجود الغلظة والفظاظة والخشونة واليبوسة في مسألة التعامل، يعني تجد بأن قد يكون للأسف هناك قدوات سيئة لمثل هذا اللون من الخطاب ومن النصيحة. يعني مثلا يوجد من الناس من قد يكون من النخب، قد يكون ممن يقرأ له، فيعني مثلا يوزع مثل هذه الثقافة في قضية هذه التدخل في خصوصيات الآخرين، وهذا لا شك بأنه فهم مغلوط. يعني هذا فهم مغلوط، كيف تدخل في خصوصيات الآخرين؟ أنت يعني بهذا المفهوم كأنك تشير إلى أن الأنبياء ليس لهم الحق في الدعوة إلى الله عز وجل، كأنك تشير إلى أن الأنبياء كان الواجب عليهم أنهم لا ينصحوا يعني إلا لأنفسهم ومن تحت أيديهم، تشير إلى أن العلماء المصلحين الدعاة أهل الخير أهل الصلاح هؤلاء على خطأ، ولا شك بأن هذا لا يمكن لا يقر لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العرفية ولا من الناحية الواقعية. يعني الإنسان بنفسه ضعيف وبإخوانه قوي، الإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير، ولذلك الجنس البشري يعني خلق من نقص، وخلق وهو ميال إلى الخطيئة ويجنح إلى الذنب، ولذلك يحتاج الله عز وجل خلق الخلق ففرق بينهم في قضايا كثيرة، حتى في قضية التكامل هذا في المجتمعي التكامل الإنساني تجد الناس يكمل بعضهم بعضا، سخر الله عز وجل الناس بعضهم لبعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني الآن لو كل الناس أغنياء هلك الناس، لو كل الناس فقراء هلك الناس، لو كل الناس موظفين ما عندنا خباز ولا حداد ولا غسال ولا ولا ولا، من الذي يوفر الخبز للناس؟ من الذي يكنس شوارع الناس؟ من الذي هذا التكامل؟ كذلك التكامل الفكري في الرؤى والتصورات، كذلك التكامل في قضية النصيحة. ما النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني هذا الخطأ يحتاج إلى من ينبه. أحيانا الإنسان يغفل وينسى وربما يتعمد الخطأ فيحتاج من يذكر، ودائما سبحان الله العظيم التذكرة هذه لها وقع في النفس، خاصة إذا كانت بقالب يعني فيه رحمة وفيه رأفة وفيه إشعار المنصوح بأنك أنت تريد أن تنتشله، لأن دائما النصيحة التي تأتي بفوقية وفرعونية وسلطوية هذه اللي يمارسها بعض الناس هذه لا يمكن أن تؤدي يعني الغرض الصحيح من النصيحة. ولذلك ربنا جل وعلا قال لأشرف رسله وأعظم أنبيائه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني مسألة هذا النبي المؤيد بالمعجزات وكذا، ومع ذلك كان لين في خطابه، لين في قلبه، رحيم في أسلوبه، والله جل وعلا قال له ولو كنت فظا غليظ القلب يعني من حيث التعامل معهم لانفضوا من حولك، فضوا من حولك. وقد عاتبه الله عز وجل في قصة الأعمى التي لا تخفى عليكم إخواني وأخواتي، حينما جاءه كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول مع صناديد قريش ومع هذه هؤلاء النفر الذين حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إسلامهم، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم إذا أسلم هؤلاء أسلمت قريش. فجاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى والرسول صلى الله عليه وسلم مشغول يعني مشغول في قضية الدعوة، وبينه وبين هؤلاء حوار وجدال ونقاش ويناكفونه ويسخرون منه وهو ينذرهم بالوحي، فجاء وقطع عليه هذا الجو، قطع عليه هذا الجو، فسأله سؤال ما له علاقة بالموضوع اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعبس في وجهه، يعني مثل ما يقولون نحن في العام أنا وين وأنت وين، يعني هذا المعنى. وهذا يحصل يعني أحيانا، كلنا بشر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ننتزعه من بشريته، يبقى بشر عليه الصلاة والسلام، لكن خصه بالرسالة والنبوة. وأراد الله عز وجل من هذه القصة أن تكون مسلك لجميع العلماء من والصالحين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فعبس في وجهه، فالله عز وجل غضب لهذا الأعمى، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكر. الله أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد الله أن يبين له بأن حرصك الذي زاد عن حده في هداية هؤلاء ليس إليك، إن عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. آيات عظيمة كلها ربنا جل وعلا يؤدب نبيه على أن هؤلاء عليك أن تدلهم على الطريق، سلوك الطريق يسلكون أو لا يسلكون ليست إليك، هذه إلى الله جل وعلا. والمقصود بأن هذا العبوس الطبيعي الذي قد يعني ما من أحد يعني يسلم منه، خاصة في مثل هذا المناخ الذي جاء به عبد الله مكتوب، سجله القرآن، ولذلك ربنا جل وعلا عتب على نبيه وبين بأن هذا الأعمى أمام صناديد قريش والشيخ العرب هؤلاء لا يسوون شيء عند هذا المؤمن، المؤمن عند الله أعظم وأجل وأكبر من هؤلاء الذين سيكونون جثى جهنم، نسأل الله العافية والسلام، وحطب النار، نعوذ بالله من النار. المقصود إخواني وأخواتي أن النصيحة مهمة، ولذلك نحتاج في واقع الأمر إلى ثقافة النصيحة. مثل ما ذكرت لكم النبي عليه الصلاة والسلام من الله عليه بهذا اللين وبهذه الرقة. ولذلك الزوج ينصح زوجته، الزوجة تنصح زوجها، الوالد ينصح أولاده، الأولاد أيضا يقدمون النصيحة لوالدهم، الجار ينصح جاره، الموظف ينصح مديره، المدير ينصح موظفه، الناس فيما بينهم لما تشاع النصيحة بهذه الثقافة الشرعية السليمة، صدقوني بأن الناس سيعيشون أجواء إيمانية، وستنزاح كثير من الحدوث بعدما تطمئن النفوس، وسيحل شيء عجيب جدا وتكنس أوضار، وسأذكر هذا بعد قليل. كثير من الأمراض المجتمعية الموجودة في عالم الناس سببها عدم النصيحة أبدا، ولاحظ هذا وجربه، وفي مقياس لمثل هذا الأمر يجده الإنسان في نفسه. ممكن أنك أنت أو أنت قيسي هذا في نفسك، يعني لما تجعل النصيحة وتجعلين أنت النصيحة شعار ومنهج ومسلك ودين، تجد سبحان الله تختفي كثير من الأمراض، من أهمها الغيبة. الآن بعض الناس لما يجي ينصح أحد مثلا، خلاص ما قدر يغتام، قدم له نصيحة، لكن بعض الناس للأسف يشوف الخطأ ويترك هذا الشخص، ثم يجي في المجالس من وراء ظهره يقول والله فعل وترك. هذه غيبة، لكن لما تنصح ما تقدر، كأن هناك سبحان الله حاجز بينك وبين الغيبة، كأن لسانك يعقد عن الغيبة. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. لماذا؟ لأنك تشعر بسعادة، تشعر بلذة، تشعر بأنك قدمت شيء وألذ شيء وأطيب شيء لما تشوف هذا الإنسان فعلا، يعني أنت أخذت بيده وانتشلته من هذه المستنقعات الآسنة والمراتع الوخيمة وهذه المنحدرات والدركات التي كان يعني يهوي بها، انتشلته فجعلت تشوف الآن يترقى في مدارج الكمال. كثير من الناس علماء، كان الآن علماء في القديم والحديث، في أول حياته ما شوف في مسالك وطرق خاطئة، فبالنصيحة اهتدوا أصبح من العلماء. كم يعني لك أن تتخيل كم من اللذة والسعادة والسرور الذي تشعر به وأنت ترى بأن هذا هو نتيجة وثمرة نصيحة قدمتها له. المقصود إخواني وأخواتي بأن مهم جدا أننا نعتني بثقافة النصيحة، وأن يكون الناس يحملون هذا الأمر. أهم شيء إخواني وأخواتي في قضية النصيحة الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الإنسان مخلص لله سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. حتى تؤجر على هذه النصيحة يجب أن تكون لله، يعني ما تريد والله مثلا أن يقال والله فلان نصح فلان، أو أنت تريد أن تدلي عليه بهذه النصيحة وتمن عليه، هذا لا، ما يجوز. هذا يفسد عليك النصيحة، يفسد عليك الأجر، يفسد عليك الثواب. فاجعل النصيحة لله عز وجل، خالصة لله. لما تأتي تنصح بيت النية، وحاول أن تستحضر الطوية بأنك تريد بهذا وجه رب البرية سبحانه وتعالى، لا تريد شيء من حظوظ الدنيا ولا من هذه المنافع التي قد تعود على بعض الناس لما يتفاخر في قضية النصيحة. وهذه مسألة غاية في الأهمية، علاج النية. الأمر الثاني السرية في النصيحة، وهذه مسألة مهمة جدا. إيش معنى السرية في النصيحة؟ أنك ما تنصح في العلن، بمعنى أنك تنصح بشكل خاص بخصوصية يعني تامة، ولا تجهر بنصيحتك أمام الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص تعامل الرعاة مع الرعية، الجمهور الناس مع ولي أمرهم، حرم النبي عليه الصلاة والسلام نصيحتهم على أعواد المنابر أو مثلا في أمام الناس، هذا تشهير وتعيير وليست نصيحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. لذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن يعتقد بأن والله هذه شجاعة أو هذه بطولة أو والله رجل هذا غير هياب مثلا، وهذا غلط. الشجاعة أنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن بعض الناس للأسف لما ينصح أمام الناس يغضب ويحمر أنفه، ينتفخ، يقول كيف تفضحني قدام الناس؟ طيب لماذا رضيتها على ولاة الأمر؟ لماذا رضيتها على المسؤولين تقوم فتجاهر بنصيحتهم أو مثلا تذكر مثالبهم؟ هذا مما لا يجوز ويحرم. حتى قضية عامة الناس الآن، أنت لو في مسجد، يعني مثلا حوادث تمر علينا كثيرا، شخص من المسجد نسي المحمول يعني الجرس رن، وأحدث صوت أو نغمة أو شيء، هذا طبعا هو أخطأ لكن لم يتعمد. أنا ما أعرف أن شخص ولا أعتقد بأن شخص يتعمد يعني وضع الموبايل على يعني على العام مثلا ويتمنى بأن يصدر صوت، أبدا. خطأ يصدر خطأ من الناس. المقصود بأنك لما تقوم وتنكر عليه أمام الناس، هل تعتقد بأنك أديت الذي عليك؟ أبدا. أنت ربما أحرجته وأهنته وربما يعني أدخلته في مأزق، لكن لما تتلطف معه وتأخذه بيده وتخبره وتعلمه بهذا، شوف الفرق بين هذا وهذا، فرق كبير. والمقصود بأن النصيحة لابد أن تكون يعني بالسر. والشافعي رحمة الله عليه له أبيات جميلة في هذا، يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ما أحد يرضى لما تجي أمام الناس تقول له: لماذا تفعل كذا أو لماذا تقول كذا. كان بعض السلف إذا أراد أن ينصح ولده أطفأ النور، قال له: أطفأ النور، ثم يبدأ ينصح، يقول: حتى لا أرى يعني الحرج في وجهه، حتى لا أرى يعني التأثر في وجهه. هكذا كانوا يصنعون ويفعلون. إذن تكون بقالب خاص، خصوصية، تأخذ بيده، تزور في بيته، تزور في مكتبه، تأخذ بيده مثلا تخرج أنت وإياه، أو تدعوه إلى بيتك وتقول: والله شفت كذا ورأيت كذا وأنت كذا. هذا جانب. الجانب الآخر اللين، وهذا تحدث عنه قبل قليل. الله عز وجل يقول للنبي: فبما رحمة من الله لنت لهم. بعث الله موسى وهارون إلى فرعون، فماذا قال؟ أمرهما بأن يقول له، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر. فرعون من هو؟ فرعون هذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون هذا الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون هذا الذي قتل أولاد بني إسرائيل واستحيا نساءهم. فرعون هذا الذي مارس يعني عنف شديد مع موسى، وصل إلى حد القتل. ومع ذلك ربنا جل وعلا يقول لموسى وهارون: فقول له قولا ليلا. تذكرت في هذا السياق قصة تؤثر عن هارون الرشيد رحمة الله عليه ورضي عنه، بأن رجلا جاء ينصحه في مجلسه، فقال: إني ناصحك ومغلظ عليك فتحمل. قال: مهلا مهلا، إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فاستحى الرجل وخرج. بعض الناس عنده استعراض، بعض الناس يريد أن يشتهر، بعض الناس يقول لك: والله يعني يحاول أن يجاهر حتى يقال: والله هذا فلان الشجاع البطل. لا لا لا، النصيحة بالسر والنصيحة باللين والرفق هو المنهج النبوي. لما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: السام عليك، يعني الموت. هم أكلوا أحرف بالكلمة السلام، أكلوا حرف، قالوا: السام عليك، ما قالوا السلام عليك، فقالوا: عليكم. فعائشة حبيبة رسول الله انتفضت وغضبت، حق لها ذلك، قالت: وعليكم السام واللعنة والغضب. فالتفت إليها قال: مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. الله أكبر، يا له من خلق. ولذلك اللين يا إخواني بارك الله فيكم شيء جميل، شيء جميل. أمر آخر ما يتعلق بانتقاء الألفاظ، ليس بالضرورة أن تكون النصيحة بالمباشرة. المباشرة مثلا أن يأتي الإنسان فيذكر الخطأ، يقول: أنت فعلت، أنت قلت، أنت عملت، ليس بالضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كانت كما تقول عائشة وغيرها من الصحابة، كان إذا رأى ما يكره عرف في وجهه أحيانا وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل، أحيانا تعبيرات الوجه وتقطيب الجبين وأيضا خفض العينين في الأرض دلالة تبعث رسالة معينة إلى أن هذا منكر. وأحيانا تكون من بغير المباشرة، يعني ليس بالضرورة أن تكون مباشرة. يعني أحيانا بعض الناس للأسف الشديد لما يأتي يقول: أنت فعلت، هذه صدمة. لا، ممكن أن يمهد لهذا، يذكر مناقب هذا الرجل، يذكر مآثرة، يذكر يعني سابقته، يذكر شيء من هذا القبيل، يمهد. حتى لما تأتي أنت أحيانا بعض الناس لما تقول له كذا كأنك شيطنته، كأنك شيطنته وسلبته كل الخير كل اللي عنده. لا، ينبغي أن تكون الكلمات منتقاة جميلة. الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بحسن الحديث، ولذلك لطافة العبارة ورقتها هذه تفتح مغاليق القلوب، تفتح مغاليق القلوب. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يحسن ويعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. فأحيانا يعني الكلمات الجميلة هذه تفتح مغاليق القلوب. يعني أحيانا لما تستعمل كلمة مثلا معينة فيها خشونة، ربما يعني جعلت هناك جدار بينك وبين الآخرين في قضية القبول. أذكر في هذا المقام قصة، اسمحوا لي فيها، يعني هي تشتمل على شيء. يقول رجل متحمس ورايح للمسجد، الإقامة قريبة أو شيء، فرأى عامل في بناية وانزعج لأنه يشتغل أثناء إقامة الصلاة قريب، فقال يا فلان، يعني طبعا قال كلمة سيئة: يا حمار، قال له: أتسمع الإقامة أو الصلاة وكذا أنت كذا؟ قال: والله الحمار أنت، سامحوني على هذه الكلمة. لماذا؟ شيء طبيعي، ردة فعل، قال كذا، ولو كنت قريب منك لا ضربتك وكذا. ما حد يقبل أن يقال له يا حمار، لا يقبل أن تشبه بالحيوانات. الرجل لما دخل المسجد شعر بخطئه، تألم لذلك وحزن، فراح وغير من هيئته وأخذ طريق آخر ورجع من جديد، فما عرفه لأن الرجل في البناية في الأعلى، فسلم عليه قال: وعليكم السلام. فقال: يا أخي ما أدري أقيمت الصلاة ولا لا؟ قال: لا باقي. قال: جزاك الله خير. قال: والله جزاك الله خير أنت. قبل شوي واحد أكرمكم الله يقول واحد حمار مر عليه ويقول لي كذا وكذا. شوف الفرق، يعني الشخص واحد، لكن لما تغير الأسلوب هذا، يعني هو قبل قليل يعني تلفظ بعبارة سيئة فما وجد قبول. الحالة الثانية لا، كلام جميل وأيضا فيه تلميحة ما فيها مباشرة، هو كأنه يقول، يعني هو يعرف بأن الإقامة قريبة ويعرف بأن، فهنا يكون الفرق في قضية التعامل. فاستعمال المفردات الطيبة والكلام الطيب مهم جدا في قضية النصيحة، بارك الله في الجميع. طيب، بالنسبة لموضوع الـ ما يتعلق بقضية النصيحة في قضية، يعني لما يستعمل الإنسان هذه الأشياء، يعني ما هو المردود على المنصوح وعلى الناصح وعلى المجتمع؟ المردود عظيم جدا جدا عظيم، ولذلك النصيحة لما يأتي العلماء يعرفونها في لغة العرب ماذا يعرف؟ يقول هو إرادة الخير للمنصوح. أصلا النصيحة مأخوذة من قول العرب: نصحت العسل. تعرفون العسل لما يأتي الذي يجني العسل، فهناك شيء يعلق بالعسل من بقايا ما يبنيه النحل، فالتنظيف هذا للعسل وتخليص هذا العسل هذا في واقع الأمر يسمى نصح، نصحت العسل. يقول أيضا: نصحت الثوب، يعني نظفت الثوب وأزلت عنه كل الأوساخ وكل العلائق، هذا معروف في لغة العرب. النصيحة هي هذه، النصيحة أنك تحمل في قلبك سلام، هذا السلام تحمله للآخرين بحيث أنك تريد الخير لهم، إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير إما بفعل أمر مرغب فيه وإما بترك أمر منهي عنه، هذا هو الأصل، أو إيصال نفع معين حتى لو كان من أمور الدنيا. كثير من الناس الآن تجار اتجروا بسبب نصيحة، أصبحوا من التجار، استشار شخص مثلا وقال له: دلني على السوق، أو دلني على مثلا كذا، فنصحه، أو دلني على نشاط تجاري مثلا نصحه، فهذه النصيحة أثرت فيه وفعلا اتجر فأصبح من الأغنياء. عبد الرحمن بن عوف لما هاجر من مكة إلى المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وأرادوا أن يتصدقوا عليه، رفض، عنده من عزة النفس الشيء الذي قال: أبدا، دلوني على السوق، وين السوق؟ فقالوا: هذا السوق. فاتجر حتى أصبح يعني يصدق عليه امبراطور مالي، يقول لو قلب حجر وجد تحته ذهب رضي الله عنه. المقصود إخواني وأخواتي بأن النصيحة هذا معنى إرادة الخير للمنصوح، بمعنى أنك تحمل في قلبك خير ومحبة للآخرين. آثار النصيحة وثمارها وعوائدها وبركاتها كثيرة جدا وعديدة وأثيرة. أعظمها أنك تحقق أمر الله عز وجل، وأيضا تحقق أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قضية النصيحة، لأن النصيحة كما ذكرت هي لب الدين، جوهر الدين، أساس الدين، هي الشيء الذي يحبه الله، هي الشيء الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء. فأنت لما تحمل النصيحة في قلبك وتصبح مسلك لك ومنهج حياة، أنت الآن حققت الدين وحققت مراد الله ومراد نبيه ومحبوب الله ومحبوب نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الأهمية، وأنت وأنت كلنا نسعى إلى طلب مرضاة الله عز وجل. ولذلك النصيحة هذه واستعمالها وجعلها مسلك، هذا دليل على استجابة لله عز وجل واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، أي شخص يحمل النصيحة تجد ينصح دائما ولا يغش، دلالة على الخير الذي يسكن في صدره ويتربى على عرش قلبه ويجري في عروقه كجريان الدم في العروق. ولذلك دائما الذي ينصح تجده محبوب عند الناس. أحيانا بعض الذين ينصحون قد يخطئ شوي وكذا، لكن محبوب عند الناس. لماذا؟ يقول هذا ما يحمل غش، هذا ما يحمل غش. وذاك بعض الناس، وأنا رأيت حقيقة عنده فظاظة وغلظة أحيانا مع أنها غير مقبولة، هذه احنا نبهنا عليها، لكن سبحان الله العظيم هي أخلاق وأرزاق. الله عز وجل مثل ما يقسم الأرزاق يقسم الأخلاق، فأخلاق. فبعض الناس قد لا يملك نفسه، ينصح وربما يزيد من جرعة النصيحة فتنتقل من كونها لينة إلى غليظة. ولكن سبحان الله العظيم الناس مهما كان في داخل نفوسه، حتى لو ما قبل، تجد شيء في نفوسهم عجيب، يقبلونه يحبونه ويجلونه. لماذا؟ لأنه ما حمل غش. أخطر شيء يوم أن يحمل الإنسان الغش، ولذلك الغش يفسد الإخلاص كما يفسد الخل العسل. أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها النصيحة، النصيحة لولاة الأمر، النصيحة لعامة المسلمين بالضوابط طبعا الشرعية. ما يمكن أبدا أن تجتمع النصيحة مع الغش، ما يمكن. إذا اجتمع الدم مع اللبن في إناء اجتمعت النصيحة مع الغش. ولأجل هذا تجد الذي ينصح هذا جالس يكشف عن بواطنه وعن مخبره وعن صدره وعن قلبه بهذا الخير. لأن في المقابل الذي يرى الإنسان على خطأ ثم يتركه، هذا في واقع الأمر غشاش، هذا في واقع الأمر خاين. لماذا؟ لأنه أبدا كأنه يرى بأن هذا الذي قصر في الواجب أو وقع في الحرام خلوه، كأنه يقول خلوه، هذا غش. الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يمكن أبدا أن تجتمع النصيحة مع الغش. لأجل هذا لما ينصح الإنسان بمثل هذه الطريقة هو في واقع الأمر يزكي نفسه، يعني ليس بالضرورة أن يقول أنا، الناس يعرفون بأن هذه تزكية في واقع الأمر، فهو يحمل الخير والسلام والمحبة للناس للآخرين. أمر آخر هو الذي لعلكم تذكرون قبل قليل أشرت إليه فيما يتعلق باختفاء بعض الأمراض المجتمعية مثل الغيبة، مثل الغيبة. الآن الذي ينصح أبدا ما يغتاب، سبحان الله العظيم، الذي ينصح ما يغتاب، الذي ينصح الآخرين تجده دائما سبحان الله عف اللسان طيب القلب، ما يعرف يعني طريق إلى الغيبة ولا إلى النميمة ولا إلى الكذب. الذي يغتاب في الغالب هذا الذي يحمل الغش، الذي يحمل الغش وما يحمل النصيحة. لماذا؟ لأن النصيحة أنك تهدي الإنسان هذه الهدية وهذه الهبة من الخير، تقول له يعني أنا ما أشوفك في المسجد مثلا، أو تجيب له بأسلوب مثل ما ذكرنا، ليس بالضرورة أنكم مباشرة، أو مثلا رآه على خطأ فيقدم له النصيحة. هذا في واقع الأمر لا يمكن أن يرجع يقول والله أنا قلت لفلان وفعلت لفلان، ما يمكن، ما يقدر يغتاب. أو مثلا يعني هو نصحه ثم جاء مثلا رآه مثلا يشرب الخمر، فجاء ونصحه قال الخمر يعني لا خير فيها، الخمر حرمها الله في القرآن، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أجمع العلماء على تحريمها. الخمر تذهب عقلك اللي هو مناط التكليف، الخمرة تجعلك يعني كذا، يعني ينصحه. ما يمكن أبدا يجي يقول شفت فلان يشرب الخمر، ما يمكن، ما يجتمع. هذا يأبى هذا أبدا، يعني ما يمكن أن يجتمعان. أمر آخر إخواني أيضا تكثير الأصحاب، سبحان الله، وهذا مهم جدا، أن الناصح دائما يعني عنده عدد هائل وكم كبير جدا من الأصحاب، ممكن يعرفه ممكن لا يعرفه. لماذا؟ لأن النفوس ترغب بمثل هذا النوع من الناس، حتى وإن أظهر امتعاض مثلا ولا شيء، لكن في قرارة نفسه. هذه سنة كونية وآية من آيات الله عز وجل، يجعل الله عز وجل الهيبة في صدور الناس تجاه هذا الذي ينصح الآخرين. أيضا الشخص هذا الذي ينصح يحقق قدر كبير من احترام الناس له، بخلاف الذي يغتاب. أنا لو جاني شخص وقال والله فلان تحدث مثلا اغتابك، ما أعتقد أنني سأحترمه أبدا، حتى لو صبرت عليه وتركته مثلا. لكن لما يأتي شخص وينصحني حتى لو فيه شوي قسوة وغلظة وفظاظة، مع أن هذه مرفوضة، لكن أنا أفترض صراحة يعني أكل له احترام وتقدير، وسيكون له قدر كبير عندي وقيمة. يعني لماذا؟ لأنه أهدى إلي عيوبي، كما قال عمر رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فهذا يحقق قدر كبير من الاحترام. كذلك إخواني وأخواتي، النصيحة مثل ما قلت أنا قبل في أول الحلقة، بأنها تحقق قدر كبير من الأمن والأمان والخير، وتتسع دائرة الخير، تتسع دائرة الخير. يعني لو أن كل إنسان نصح آخر مثلا برفق وبلين وبخصوصية وبسرية وبانتقاء ألفاظ جميلة وطيبة، صدقوني بأنه ستتسع دائرة الخير. أما إذا ترك الناس بعضهم بعضا، فستقل وتضعف وتضمر وتتقزم دائرة الخير، ويبقى دائرة والعياذ بالله الحسد والغيبة والنميمة، ويبقى المخطئ على خطأه، يبقى المخطئ على خطأه، سواء في ترك واجب أو في فعل محرم. أمر آخر، أن النصيحة حقيقة سبب وسبيل من أسباب وسبل التقوى، هي حقيقة تظهر لك تقواك لله عز وجل، وأنك في واقع الأمر أنت رجل رباني، أنت رجل تحب الله وتحب نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك تسلك هذه المسالك الطيبة. إخواني أيضا مهم جدا أن الإنسان لا ينصح على شرط القبول، لذلك بعض الناس الآن عنده مشكلة مع النصيحة، مش عارف قضية النصيحة. يعني أحيانا بعض الناس يبتدئ نصيحته بالإخلاص وتنتهي بالرياء، أو تنتهي بالأمور الشخصية. كيف ذلك؟ يعني شخص مثلا شاف شخص على خطأ، فنصحه بلين وبرفق وبلطف وكذا، واستقبل ذاك النصيحة، شافه مرة ثانية، ما يلزم يا أخي الفاضل أنك تكرر عليه مرة ثانية وثالثة، خلاص أنت أعطيته هذه الهبة ومنحته هذا الخير. فكونك تقول مثلا ليش عدت إلى هذا ليس إليك. ولذلك بعض الناس الآن شو يقول؟ يقول لو كنت تحترمني ما سويت هذه مرة ثانية. ها، إذن أنت نصيحتك يعني تريد لنفسك، ما تريد لله عز وجل. كيف إذا تحترمني؟ الآن هو رجل بخطأ، أنت قدمت له النصيحة، لست ملزم بقضية يقبل أو لا يقبل. فهذه مهم جدا أن تتنبه لها، بارك الله فيكم. طبعا وقت الحلقة انتهى، لكن هذه لملمة لهذا الموضوع، وقواعد أيضا وضوابط شرعية وأيضا يعني سلوكية في موضوع مهم جدا، من أهم الموضوعات فيما يتعلق بثقافة النصيحة. أسأل الله تعالى أن تكون نافعة، وأن يبارك لي ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يهدينا صراطه المستقيم. شكرا للمتابعة، شكرا لطاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.